قلنا بالأمس إن هناك روايات وردت بشأن حج الإفراد وحج القران، ذكر فيها تجديد التلبية بعد الطواف، بل وإحدى هذه الروايات كان فيها غموض، ولكن يبدو أنه كثير من الغموض الذي كان في هذه الرواية كان ينشأ من اختلاف النسخ، كما احتمله الشيخ بالأمس. شفت كلامه صحيح، هذه الرواية كانت رواية بلي عبد الرحمن بن الحجاج. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أريد الجواز بمكة، فكيف أصنع؟ حسب النسخة الموجودة عندي من الوسائل أريد الجواز بمكة، فكيف أصنع؟ فتحيرنا في أنه ماذا يقصد، يعني أنه ما يريد يحج، يريد يعبر، بس يريد يتجاوز يعبر من مكة، بينما يبدو أن الصحيح هو الجوار بمكة مو الجواز. وحتى في نسخة آل البيت مات الوسائل كلمة بمكة هم ماكو، إني أريد الجوار، فيقصد كناية عن الجوار بمكة. في التهذيب أريد الجوار بمكة، بل فكيف أصنع؟ كما أنه كلمة أخرى في هذه الرواية إن البيت ليس بمهجور، حسب هذه النسخة اللي عندي من الوسائل، بينما في نسخة أخرى بمحجور، إن البيت ليس بمحجور، يعني كأنما هذا الرجل كان يتخيل بأنه خلال هاي العشر أيام اللي يبقى في مكة ما يكون يطوف، بل إلى أن يخرج إلى منى وعرفات. فالإمام يقول له بأنه لا، البيت ليس محجورا، ليش ما تطوف؟ روح طوف أو اسعى، البيت ليس محجورا مو مهجورا، ليس محجورا يعني ماكو منع على البيت. فيبدو أن هذه الكلمة هم بلي الصحيح تلك النسخة، أما هذه النسخة بمهجور تحيرنا في تفسير أنه إن البيت ليس بمهجور. فيبدو أن الصحيح ليس بمحجور مو ليس بمهجور. وعلى كل حال قلنا بأن هاتين الروايتين وردتا بشأن الحج الإفرادي وحج القران، ولا يمكن سراية حكمهما إلى الحج التمتع. وبالتالي في تلك المسألة انتهينا إلى ما ذكرناه من أنه تلك الرواية الأولى كانت تدل على عدم المطلوبية، عدم الاستحباب، فإذا نوى الاستحباب صار تشريعا محرما، فالحرمة المستفادة إنما هي حرمة تشريعية، فإذا نوى رجاء المطلوبية فحتى الحرمة التشريعية تزول. وإعادة التلبية هم لم يثبت عندنا. انتقلنا بعد هذه المسألة إلى مسألة ترك الإحرام. ترك الإحرام نقصد الإحرام للحج في حج التمتع، تارة يكون عن عمد وعلم، يعني لا هو جاهل ولا هو مبتلي بالنسيان والخطأ، وإنما عالما وعامدا ترك الإحرام، وتارة يكون تركه للإحرام بسبب الجهل. الجهل عادة يكون جهل بالحكم، أما الجهل بالموضوع صعب تصويره. سيد الخوئي قال سواء كان الجهل جهلا بالحكم أو بالموضوع، ولكن كيف نصور الجهل بالموضوع إلا إذا مثلا هو أحرم تخيل بأن هذا إحرام في مكة، بينما لا، خرج عن المكة بنائب لا زال في مكة، فالحكم هو أن يحرم من مكة. هو لم يحرم من مكة فترك الإحرام من مكة، ولكن جهلا بالموضوع، جهلا بأن هنا مكة أو غير مكة، تخيل أن هنا مكة فأحرم من موضع خارج من مكة، فالإحرام من مكة قد ترك، وقد ترك الإحرام من مكة. فشيء من هذا القبيل لابد لتصوير الجهل بالموضوع. ولكن الشيء الطبيعي الجهل بالحكم، أنه لا يعرف الحكم الشرعي أنه يجب عليه أن يحرم فلم يحرم، خرج إلى مثلا عرفات بدون إحرام بدون أن يحرم. وتارة ثالثة يكون تركه للإحرام بسبب النسيان والغفلة، فلا بد وأن نتكلم في هذه الحالات الثلاثة. أما الحالة الأولى، حالة العلم والعمد، لو ترك الطواف عالما عامدا، عفوا الإحرام، لو ترك الإحرام عالما عامدا، حسب العبارة الواردة في متن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه كما قرأناها بالأمس، من تركه عالما عامدا لزمه التدارك، فإن لم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات فسد حجه. خب إذا أمكن التدارك بنحو لا يفوته الوقوف بعرفات من أول وقت الوقوف، هذا بها ونعمة ويجب عليه ذلك، هذا واضح حسب القواعد الأولية، ما يحتاج إلى دليل، ما يحتاج إلى رواية، لأن الروايات الواردة في هذه المسألة واردة بشأن الناس والجاهل، أما بشأن العالم العامد ما عندنا فد نص خاص يرد في حكم العالم العامد، فلا بد وأن نستنبط حكم العالم العامد بحسب القواعد. فنقول بأنه إذا أمكنه أن يتدارك، أن يرجع إلى مكة ويحرم من مكة ومرة أخرى يتحرك نحو عرفات بنحو يمكنه أن يدرك أول الوقوف الواجب بعرفات، فهذا يجب عليه ذلك ولا بد وأن يحرم. ولكن إذا استمر تركه العمدي، تركه عالما عامدا، استمر تركه هذا إلى حد لا يمكنه أن يتدارك، بأي معنى لا يمكنه أن يتدارك؟ تارة لا يمكنه أن يتدارك بنحو يدرك أولا الوقوف الواجب في عرفات، وتارة لا يفوت أول الوقوف يفوته، ولكن الوقوف أنا ما يفوته، يمكنه أن يدرك الوقوف أنا ما. التفصيل بين هاتين الحالتين غير واضح في ألسنة الأصحاب، ماذا يقصدون بقولهم أنه إذا فاته التدارك قبل الوقوف بعرفات، فاته التدارك لا يمكنه أن يتدارك، ماذا يقصدون؟ هل يقصدون بأنه لا يمكنه التدارك أنه إذا رجع وأحرم سوف لا يدرك أول الوقوف بعرفات، أول الوقوف الواجب، أو يقصدون بذلك أنه سوف لا يدرك حتى أنا ما؟ فإحنا لابد وأن نبحث كلتا الحالتين بحسب القواعد العامة، لأنه قلنا بأنه رواية خاصة في هذه المسألة ما أدري. فبحسب القواعد العامة ما هو حكمه فيما إذا ترك بنحو، ترك عالما عامدا بنحو لا يدركه، لا يدرك لا أول الوقوف ولا شيئا ما من أنا ما من الوقوف، وما حكم ما إذا كان لا يدرك ترك إلى درجة، ترك الإحرام عالما عاملا إلى حد لا يمكنه أن يدرك أول الوقوف ولكن يمكنه أن يدرك أنا ما. أما حالة ما إذا ترك الإحرام عالما عامدا إلى حد لا يمكنه أن يدرك لا أول الوقوف ولا أنا ما من الوقوف، فهذا لا شك أنه يوجب فساد الحج بحسب القواعد العامة، يوجب الفساد، وذلك لأننا لو سلمنا أن الوقوف من أول الوقت ليس ارتباطيا ولكن أنا ما ارتباطي، الوقوف أنا ما لا شك وأنه جزء ارتباطي من المركب الواجب في الحج، فإذا ترك الإحرام إلى حد سبب فوات حتى الوقوف أنا ما، فهذا معناه أنه تعمد ترك جزء ارتباطي من الحج بعد إمكان التدارك ما عند، بعد ما يمكنه أن يرجع ويحرم، إذا رجع وأحرم ما راح يدرك حتى الوقوف أنا ما، وتركه للوقوف أنا ما يكون بسوء اختيار منه، يكون يعني القرار بسوء الاختيار، هو باختيارا باختياره تعمد أن يترك الإحرام، وبتركه للإحرام سبب تركه للوقوف بعرفات حتى بمقدار أنا ما، فهذا يوجب بطلان المركب بترك جزء من المركب تركا عمديا، يؤدي إلى بطلان المركب بتمامه بحسب القواعد العامة في باب الواجبات المركبة. طبعا بحسب القواعد الأولية حتى لو كان نسيانا وجهلا يوجب البطلان، ولكن هذا فيه نص خاص، بالنص الخاص سنصحه سنقول إن شاء الله بالروايات الخاصة، ولكن في العالم العامد بما أنه نص خاص ما عدنا لتصحيح حجه فلا بد وأن نبني على البطلان، نبني على بطلان حجه، هذا المقدار مسلم. ولكن لو أنه ترك الإحرام عالما عامدا إلى حد يمكنه أن يتدارك ويدرك أنا ما، لا يمكنه أن يتدارك ولا يمكنه إذا تدارك لا يمكنه أن يدرك أول الوقوف، أن يدرك تمام الوقوف الواجب من أوله، ولكن يمكنه أن يدرك أنا ما، هذا شنو حكمه؟ هل يجب عليه أن يرجع ويحرم و يأتي ويدرك أنا ما من الوقوف بعرفات؟ بالنسبة إلى تمام الوقوف قد فاته بسوء اختيار منه، ولكن هذا يوجب الإثم حسب الرأي المعروف بين الأصحاب، وسيأتي بحثه إن شاء الله من أن هذا بس يورث إثم أو لا أو جزء ارتباطي، حسب الرأي المعروف بين المتأخرين أنه هذا ليس جزءا، تمام الوقوف ليس جزءا ارتباطيا، فهذا يوجب الإثم. فقد أثم هذا المقدار مسلم بأنه بتركه العمدي العلمي، تركه عالما عامدا للإحرام الذي سبب أن لا يدرك تمام مدة الوقوف الواجب من بداية هذه المدة، هذا يعني أنه قد فاته هذا الواجب، هذا المقدار من الواجب، ولكنه هذا ليس ارتباطيا حسب رأي المتأخرين، وبالتالي أثم. ولكن هذا المقدار قد يقال بأنه لا يوجب البطلان. إذن فهل أننا نقول أنه بمقتضى القاعدة يجب عليه أن يرجع؟ هذا الإثم حصل عليه على كل تقدير، ولكن لكي لا يفوته آنا ما، لكي لا يفوته آنا ما، يرجع ويؤدي الإحرام ثم يأتي مرة أخرى إلى عرفات ليدرك آنا ما من الوقوف بعرفات ويصح حجه. هل هذا مقتضى القاعدة؟ أو نقول بأنه لا، هذا بعد نبني على بطلان حجه ما دام أنه لم يحرم في الوقت الذي يمكنه أن يدرك أول الوقوف عالما عامدا ترك الإحرام، هذا يوجب بطلان حجه. ولعل هذا ظاهر عبارة المتن، لأن أستاذنا شعيب لم ينبه على أنه بأي مقدار. عبارة المتن يقول فإن لم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات، شنو معنى قبل الوقوف بعرفات؟ ظاهره يعني قبل أول الوقوف الواجب بعرفات، مو أنا ما بلي تدارك الإحرام قبل الوقوف عرفة، يعني بحيث لا يمكنه أن يدرك أول الوقوف عرفة. لو تدارك، لو رجع وأحرم، لم يدرك أول الوقوف عرفة، مو لم يدرك أنا ما، لعل ظهر العبارة هذه، وإن كان أنا أشك أن مراد الواقع لأستاذنا الشهيد هذا أو لا. يجب عليه أن يتدارك. فإن لم يمكن التدارك، ما معنى فإن لم يمكن التدارك بطل حجه؟ يقول فإن لم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات فسد حجه. ظهر العبارة يعني أنه إن لم يتدارك بنحو يدرك أول الوقوف بعرفات فسد حجه. على كل حال هسه أنا ما أعرف شنو مراد أستاذنا شيء، ظاهر العبارة لعله هو هذا، أنه لو لم يمكنه التدارك بنحو يدرك أول الوقوف عرفات فسد حجه، وإن أدرك آنا ما من وإن أمكنه أن يدرك آنا ما من الوقوف عرفات. ولكن من حيث القواعد العامة نحن تارة نبني على أن زمان الإحرام، احنا بحثنا سابقا زمان الإحرام، بداية زمان الإحرام ونهاية زمان الإحرام. بداية زمان الإحرام قلنا الأحرص وجوبا أن لا يقدم بأكثر من 3 أيام، أن لا يقدم على يوم التروية بأكثر من 3 أيام. ولكن من حيث نهاية زمان الإحرام، نهاية الزمان الذي يمكنه أن يؤخر اختيارا صارة اضطرارا، هذا قد يمتد إلى حد يمكنه أن يدرك آنا ما من الوقوف في عرفات، ولكن اختيارا عمدا إلى أي حد إلى حق أن يؤخر زمان الإحرام، يعني آخر الإحرام زمانا، هذا بحثناه سابقا. فإن كان الرأي المختار في تلك المسألة أنه يجوز أو يصح على أقل تقدير، مو يجوز، يجوز خب لا يجوز، لأنه راح يفوت أول الوقوف من في عرفات وهذا يرسل إثم، ولكن يصح من حيث زمان الإحرام لو قلنا بأنه يصح التأخير وإن كان يوجب الإثم، ولكن يصح التأخير إلى حد يدرك أنا ما لا يدرك تمام الوقوف من أول الوقوف، بل يدرك أنا ما من الوقوف في عرفات. إن قلنا إن إذا اخترنا هذا الرأي في تلك المسألة، فهذا يؤدي إلى أن نقول هنا بأنه يجب عليه أن يرجع، هل مقدار حط الإثم، ولكن يجب عليه أن يرجع ويحرم، ومرة أخرى يأتي إلى عرفات ليقف أنا ما في عرفات ويصح حجه. المفروض هكذا نقول. ولكن إذا اخترنا في تلك المسألة، في مسألة نهاية زمان الإحرام، إذا اخترنا الرأي القائل بأنه نهاية زمان الإحرام اختيارا هو أن يدرك أول الوقوف، فإذا أخر إلى حد لا يدرك أول الوقوف، هذا انتهى وقت الإحرام. بعد هذا الحد لو أحرم أصلا إحرامه باطل، إلا إذا كان هذا التأخير لعذر، لكن اختيارا غالما عامدا لو أخر. وهذا لا يبعد استفادته من تلك الرواية التي فسرها السيد الخوئي بأنما، وإحنا قلنا أكو احتمال آخر في تفسيرها، ما أعرف كانت صحيحة الحلبي أو الرواية يعني أهم الروايات في تلك المسألة، أهم الروايات في تلك المسألة كانت الرواية التي كانت تقول بأنه إلى زوال يوم عرفة الحاج له تأخير الإحرام، له المتعة أبني صحيح جميل على كان إلى زوال يوم عرفة. السيد الخوئي فسرها هاي الرواية، فسرها بأنه إلى زوال يوم عرفة بمعنى أنه يمكنه أن يؤدي أعمال عمرة التمتع في مكة إلى زوال يوم عرفة، في زوال يوم عرفة استوى يبدأ بالإحرام ويذهب إلى منى وعرفات، فقال بأن هذا لا يدرك إلا شيء أنا ما شيء من نهاية وقت الوقوف بعرفات، ما راح يدرك من أول الوقوف قطعا. ففسر ذلك بأن هذا غير مبطل للحاج، هذا وإن كان يأثم بسبب تركه لأول الوقوف لعرفات، ولكنه إحرامه هذا غير باطل وحجه غير باطل. إحرامه هذا بنص هذه الرواية أنه يجوز تأخير المتعة إلى زوال يوم عرفة، إذن يجوز تأخير الإحرام لأن الإحرام بعد المتعة بعد إكمال أعمال عمرة التمتع، فإذن يجوز تأخير الإحرام إلى هذا الحد، فيكتفي بأنما بالوقوف ولو أنما في الموقف لعرفة. هذا ما استفاده السيد الخوي. إحنا قلنا بأنه أكو احتمال آخر في تفسير هذه الرواية، وهو أن يكون المراد أنه المتمتع له المتعة إلى حد يمكنه أن يدرك زوال يوم عرفة، مو إلى زوال يوم عرفة بالفعل وهو في مكة، لا، بل بمعنى أنه يمكنه له المتعة إلى حد زوال يوم عرفة، يعني إلى حد إدراك زوال يوم عرفة في عرفات، مو إلى حد زوال عرفة وهو في مكة. لا، هذا كناية عن أنه لا بد من إدراك عرفات في الزوال، في زوال يوم عرفة. فله المتعة بهذا المقدار، له المتعة إلى حد، إلى حد زوال عرفة، يعني إلى حد زوال يوم عرفة في عرفة، مو إلى زوال يوم عرفة في مكة. لا، يعني إلى حد يمكنه بعد ذلك أن يدرك زوال عرفة، زوال يوم عرفة في عرفة. إذا فسرنا تلك الرواية بهذا التفسير، فهذا يعني أنه بعد هذا الحد بعد ينتهي وقت الإحرام. غاية وقت الإحرام، غاية وقت إنهاء عمرة التمتع والبدء بإحرام حج التمتع، غاية وقت ذلك هو الوقت الذي يمكنه بعد ذلك أن يدرك زوال عرفة بعرفة. فإذا أخر أكثر من ذلك عمدا عالما عامدا بطل، بطل هذا الإحرام، باطل إحرام غاية وقت إحرامي، هذا بحسب هذا التفسير الثاني. فإذا قلنا بهذا الرأي فهذا معناه أنه لو أخر عالما عامدا، لو أخر إحرامه للحاج عالما عامدا إلى درجة لا يمكنه أن يتدارك ويدرك أول الوقوف بعرفات، وإنما يمكنه أن يتدارك ويدرك أنا ما بعرفات، هذا لا يكفي للصحة بحسب هذا التفسير لتلك الرواية. وهذا ما لا يبعد القول به ولا أقل من الاحتياط الوجوبي بذلك، بأن نقول بأنه في هذه الحالة إذا نريد نحتاط احتياط وجوبي لازم نأخذ كلا طرفي الاحتمال في المسألة، أن هم يكمل الحج وهم يعيد في عام قابل، يعني هم يبني على بطلانه هذا الحج، هم يكمل الاحتمال الصحة وهم يعيد لاحتمال البطلان، هذا مقتضى الاحتياط الوجوبي هكذا أن يؤخذ بكلا الاحتمالين إذا كان طرفي الاحتمال كلاهما بلي حكما إلزاميان فلا بد من الجمع بينهما، وإذا كان أحد الطرفين الاحتمال ترخيصيا والآخر إلزاميا فمقتضى الاحتياط الوجوبي أن يأخذ بذلك الاحتمال الإلزامي، ولكن إذا كان كلا طرفي المسألة كلا الاحتمالين في المسألة إلزاميا، وإحنا من ندري هل حكمه الإلزامي أن يكون هذا باطلا ويعيد أو أن يكون هذا صحيحا ولا يعيد، فمقتضى الاحتياط الوجوبي إذا نريد ننتهي إلى الاحتياط الوجوبي كل يجمع أهم يكمل هذا وهم يعيدها، يعيد الحج في عام قابل. فلا يبعد القول بأنه إذا لم يمكنه التدارك ولو بهذا المقدار، لم يدركه التدارك ولو بمقدار أنه لا يدرك، سوف إذا أراد أن يتدارك ما رح يدرك أول الوقوف بعرفات ولكن يدرك أنما، مع ذلك لا يبعد القول بأنه يوجب البطلان بسبب أن وقت الإحرام ينتهي بهذا الحد، إذا أخر إلى حد لا يمكنه أن يدرك زوال يوم عرفة في عرفات فوقت الإحرام ينتهي، بعد إحرامه يكون باطل. هذا الاحتمال وارد استفادته من تلك الرواية وعظ النافع حد جميل كانت بلي. فإذا هذه النقطة لا أقل من الاحتياط الوجوبي فيها، أنه إذا كان قد ترك الإحرام، أخر الإحرام عالما عامدا إلى حد لو أراد أن يتدارك ما رح يدرك أول الوقوف بعرفات، هذا إما نبني على البطلان فساد الحج حسب قلنا بأن لعل هذا هم داخل في ظهور عبارة أستاذنا الشهيد في المات، أو لا أقل من الاحتياط الوجوبي في ذلك أن نبني على البطلان بالاحتياط الوجوبي، ومقتضى الاحتياط الوجوبي هنا الجامع بين احتمالي المسألة، يعني هم يكمل هذا الحج وهم يعيده. هذا كله في بحث الفرض الأول يعني العالم العامد، إذا عالما قامدا، لو ترك عالما قامدا. وأما بل طبعا السيد الخوئي هنا يشير إلى أنه قد يقال بأنه يصح حجه وبأن يحرم من أي موضع كان فيه، وإن كان يمكنه التدارك ولكن لا يجب عليه التدارك، وإن كان يمكنه التدارك لا يجب عليه التدارك، تمسكا ببعض الروايات الواردة في باب النسيان والحج، وهذا ما سنبحثه إن شاء الله عندما نستعرض الروايات الواردة في باب النسيان والجهل. الفرض الثاني فرض الجهل، والفرض الثالث فرض النسيان. لا بد لنا أن نستعرض الروايتين أو ثلاث روايات الواردة بهذا الشأن دفعة واحدة، نبحث أنها هل تشمل حال النسيان فقط أو حال الجهل فقط أو حال الجهل والنسيان معا. هنا توجد ثلاث روايات ولعلها في واقعها رواية واحدة، كلها بلي من علي بن إبراهيم عن أخيه الإمام، مو علي بن إبراهيم، علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية بلي لاحظوا الباب، باب 20 من المواقيت، من أبواب المواقيت، الحديث الثاني والحديث الثالث. باب 20 حديث الثاني والثالث. حديث الثاني يقول وبإسناده يعني الكليني رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن بلي علي بن جعفر، بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل. هذه الرواية يسأل فيها الراوي عن حال الجهل، وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده. كمل كل المناسك ورجع إلى بلده، هناك علموا قال له انت ما احرمت من رحلة الحج، قال اذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه. هذه رواية واردة بشأن حال الجهل. الرواية اللي بعدها هم ايضا من علي بن جعفر وعنه عن أخيه عليه السلام قال سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج. هذه الرواية السؤال فيها عن حال النسيان، نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات مو بعد الرجوع إلى بلده، يعني فرقان بين هذه الرواية وبين الرواية السابقة، أولا بلحاظ أن هذا يسأل عن النسيان وذاك كان يسأل عن الجهل، وثانيا أن هذا تذكر وهو بعرفات وذاك لم يعلم إلا بعد رجوعه إلى بلده، يعني بعد تمام أعمال الحج. خب هنا يقول الإمام بلي عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله؟ قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه، كناية عن أنه ينوي الإحرام من أي موضع هو فيه، هو مواصل إلى عرفات بعد ما يرجع إلى بلي إلى مكة، لا من الموضع الذي هو فيه من حين تذكر رأسا يحرم ينوي الإحرام، يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه، يحصل إلى إحرام ويستمر في أعماله. هذا وارد بشأن النسيان والتذكر في عرفات. خب، لو كنا مع هاتين الروايتين فقد يقال بأنه المسألة مسكوت عنها في نقطتين، مسكوت عنهما في هاتين الروايتين. يعني أولا النقطة الأولى المسكوت عنها هي ما إذا كان جاهلا ولكن لم يستمر جهله إلى نهاية الأعمال، بل في أثناء الأعمال في عرفة بعد عرفة علم بالحكم. هاي النقطة ما مذكور حكمها لا في الرواية الأولى ولا في الرواية الثانية، لأن الرواية الأولى اللي يذكر حكم الجهل إنما تذكر الرواية الأولى تذكر حكم الجهل، ولكن في فرض ما إذا لم يعلم بالحكم إلا بعد إكمال تمام الأعمال بعد رجوعه إلى بلده. أما لو علم في أثناء الأعمال في أثناء المناسك ما ذكر حكمها. والرواية الثانية أصلا ما يذكر حكم الجهل وإنما يذكر حكم النسيان. إذن هاي النقطة ما مذكور حكمها، نقطة ما إذا كان سبب الترك هو الجهل وعلم في أثناء العمل في أثناء المناسك، هذه ما مذكور حكمها. النقطة الثانية التي غير مذكور حكمها أيضا ما إذا كان النسيان ولكن لم يتذكر في عرفات وإنما تذكر بعد نهاية العمل، هذه هم ما مذكور حكمه، لأنه الرواية الأولى إنما تحكي عن حال الجهل لا حال النسيان، والرواية الثانية التي تحكي عن حال النسيان إنما تحكي عن حال النسيان فيما إذا تذكر في عرفات. إذن هاتان النقطتان مغفول عنهما في هاتين الروايتين، ما مذكور حكمهما في هاتين الروايتين. الرواية الأخرى التي أيضا من علي بن جعفر، ونحتمل أن هذه الروايات الثلاثة هي في واقعها رواية واحدة قطعت هنا بهذين التقطيعين وهناك في الرواية الثالثة جمع بين المقطعين، جمع في الرواية الثالثة جمع بين هذين المقطعين في رواية واحدة. والمصدر باب 14 من المواقيت حديث الثامن، في تقرير السيد الخوئي ذاكر بالهامش المصدر باب 15 من المواقيت. هذا حيرني للغاية، أخذ من عندي شيء وقت أحصل هاي الرواية ما أحصلها إلى أن من اللابتوب من الكمبيوتر يلا حصلتها، تبين باب 14 مو باب 15، هذا أخذ من عندي وقت. فالباب 14 من المواقيت حديث الثامن الباب 14 حديث الثامن بلي هذا من التهذيب مو من الكافي، هاتين الروايتين أظنهما كانتا من الكافي، إيه محمد بن ياسين محمد بن يعقوب بلي ولكن هاي الرواية عن طريق التهذيب عن طريق الشيخ الطوسي وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي ابن علي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج. أولا يبدأ بالسؤال عن حال النسيان، عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه. هذا يطابق الرواية رقم 3 اللي هناك قرناها، يعني الرواية الثانية من الروايتين، لأن قرنا الرواية رقم 2 والرواية رقم 3 من ذلك الباب، من باب 20. فهذا يطابق ما جاء في الرواية رقم 3. ثم في استمرار نفس هذه الرواية، لا رواية أخرى بحسب التهذيب، فإن جهل الإمام يستمر في كلامه بحسب هذه الرواية. يقول فإن جهل أن يحرم، هو الإمام يتبرع بذكر حكم حال الجهل، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده، إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه. هذا يطابق من؟ يطابق الرواية الأولى من الروايتين السابقتين، يعني رواية رقم 2 من الروايتين السابقتين. فلعله في الواقع هي رواية واحدة وقد قطعت في تينك الروايتين، هذه هنا صار على شكل رواية واحدة، صدر الرواية وذيل الرواية يشكلان مضمون تينك الروايتين. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يستنبط حكم النسيان وحكم الجهل حتى بحسب النقطتين اللتين قلنا بأنهما مغفول عنهما من هذه الروايات، بالحاح وبالقوة يطلق حكم هذه المسألة، هم حال الجهل وهم حال النسيان وهم من نقطتين المغفول عنهما في هاتين الروايتين، كلها يطلقها. هذا إن شاء الله سنشرح ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.